بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المسمى بالباقر لكثرة علمه، وعلي ابن الحسين بن علي الملقب بزين العابدين لكثرة عبادته، وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبو الحسن القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصهره، زوج ابنته فاطمة. الشيعة الروافض أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وعبد الله بن سبأ هذا يهودي أظهر الإسلام وأبطن الكفر للطعن في هذا الدين بالطعن في حملته وهم الصحابة. فلو جاء بادئ ذي بدء وقال إن القرآن ناقص وإن هذه الأحاديث التي تروونها غير ثابتة لثار الناس عليه، لكن أهل الباطل عموما إذا أرادوا نشر باطلهم ألبسوه شيئا من الحق لينفق ذلك على من لا علم عنده. فجاء هؤلاء فأظهروا المحبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي يتسنى لهم الطعن والتكفير لسائر الصحابة، وغلوا في أمير المؤمنين علي حتى ألهوه، جعلوه إلها. فأمر علي رضي الله تعالى عنه بالأخاديد فخدت، وبالنار فأضرمت، فألقاهم في النار، قتلهم حرقا. فاتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب قتالهم وقتلهم، وخالفوا أمير المؤمنين علي في الإحراق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. والروافض اليوم كثير، لهم مواقع ولهم مجلات ولهم قنوات ولهم إذاعات يبثون سمومهم فيها. ورأس الروافض اليوم بلدة وبلاد الرفض إيران، عجل الله بتطهيرها من دنس الروافض. فإذا رأيت من يطعن ويسب ويتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه على ضلالة، فاحذره وحذر منه. يقول أنه، أي أبو جعفر محمد بن علي، كان هو وأبوه علي زين العابدين عند جابر بن عبد الله، عند هذا الصحابي جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي. وإذا أطلق جابر فهو المراد. وعنده قوم، عند جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوم، أي من الأنصار، فسألوه. أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن السائل هو أبو جعفر محمد، كما في مسند إسحاق ابن راهويه. والشاهد أن من القوم من سأل، أكان أبو جعفر إذا ثبت السند إليه أم غيره؟ وهذا ما يسمى بالمبهم في المتن، ويعرف بجمع الطرق أو بتنصيص أئمة الشأن. سألوا جابر بن عبد الله، وفي هذا سؤال أهل العلم، فالله أمرنا بذلك فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن الغسل، المراد غسل الجنابة. فقال أي جابر: يكفيك صاع. سألوه عن الماء المستخدم في غسل الجنابة، هذا المغتسل كم يستحب له أن يأخذ من الماء؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يكفيك، أي لغسل الجنابة، صاع. والصاع 4 أمداد، والصاع باللتر 3 لترات، أي أن الإنسان لا يسرف في استخدام الماء، سواء كان في غسل الجنابة أو في الوضوء أو في غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الإسراف في الماء في الغسل ونحوه مكروه. فقوله يكفيك صاع، هذا فيه استحباب التقلل من الماء، لكن هذا التقلل بشرط الإسباغ في الوضوء وكذا في الغسل، أن يصل الماء في الغسل إلى جميع البدن. فقال رجل، أي من القوم، وكما سيأتي معنا أن المقدسي رحمه الله قال هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: ما يكفيني، أي الصاع هذا 3 لتر ما تكفيني لغسلي. فقال جابر رضي الله تعالى عنه إنكارا على من خالف السنة: كان يكفي، أي الصاع هذا كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جابر رضي الله تعالى عنه يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، كما جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وهذا فيه بيان السنة لمن خالفها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ليقتدي به. ذكر شراح الحديث قال: فيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، بمعنى أن العالم والداعي إلى الله يبين للناس السنة. فهذا الرجل لما قال ما يكفيني صاع، قال جابر: كان يكفي، أي الصاع في الغسل، من هو أوفى، أطول وأكثر منك شعرا وخيرا منك، فنبينا عليه الصلاة والسلام وخير ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أخذ علماء الأصول رحمهم الله تعالى حجية فعله عليه الصلاة والسلام، فجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استدل بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أمنا، أي صلى بنا إماما في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. لفظ الماء لم يذكرها البخاري رحمه الله تعالى، وجاء عند مسلم بلفظ أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. فقوله كان يفيد الدوام والاستحباب، يفرغ أي يصب الماء على رأسه في غسله للجنابة كما تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة، ثم أفاض عليه الماء ثلاث مرات على رأسه ثلاثا لإرواء البشرة كما تقدم معنا في الصفة المستحبة. قال رضي الله عنه وهو المصنف، وهذا فيه تفسير المبهم، وقد تقدم أنه يعرف أصالة بجمع الطرق، وهذه هي الحجة. المبهم في المتن يعرف بجمع طرق الحديث، فقد تأتي طريق تصرح فيه باسم ذلكم المبهم. وأما التنصيص إن لم يكن مأخوذا عن الأصل الأول فهو مما يذكر. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية أبو الحسن نسبة لأمه، اسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة. وهذا ما تقدم معنا أن مما يعرف به المبهم تنصيص الأئمة، فيؤخذ من هذا الحديث حديث جابر استحباب الصاع في غسل الجنابة، والصاع يساوي 3 لترات ماء، فالإنسان يقلل قدر مستطاعه. من الناس اليوم من يغتسل 100 لتر، سيما مع هذه الصنابير يفتحها ولا يدري، وهذا سرف وإسراف وقد نهينا عنه. فالإنسان يأخذ حاجته، إن استطاع أن يغتسل بما اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن لم يستطع فلا أقل من بذل الجهد وتقليل الماء قدر المستطاع. وانظروا رعاكم الله إلى من ابتلي بالوسواس، فبعض الناس تراه يسرف في الماء إسرافا عظيما في غسله في وضوءه بسبب تسلط الشيطان عليه، فيغسل أعضاء وضوئه 20 أو أكثر مرة بحجة أن الماء لم يصل وأن الإسباغ لم يتم، وهذا من الشيطان. فليحذر الإنسان غاية الحذر. ومما أنبه عليه في هذا المقام من سبب تسلط الشيطان على المغتسلين هو بولهم في المغتسل، أي المكان المعد للغسل، وهذا بين نبينا عليه الصلاة والسلام أنه من أسباب تسلط الشيطان بالوسوسة. فإذا كنت أثناء غسلك أردت أن تبول فاخرج من مكان المغتسل المعد للغسل إلى المرحاض فتقضي هذه الحاجة ثم تعود. أما البول في المغتسل نفسه فإنه من أسباب الوسواس كما بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيطان رعاكم الله ضعيف ولا يتسلط ويتمكن إلا من الضعفاء، وإلا فما للشيطان علينا من سبيل إلا بالوسوسة. فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وانظر إلى الشيطان ووسوسته مع الناس، فهذا يأتيه في القراءة، وذاك يأتيه في غسل الجنابة، وهذا يأتيه في الوضوء، وذاك يأتيه عند التكبير، وهذا يأتيه عند قراءة الفاتحة، كل ذلك ليشوش على المصلي صلاته وعلى المسلم دينه. فمن الناس من يأتيه في أمر الطلاق فيقول له: قد قلت في نفسك إن امرأتك طالق، فيصبح في حيص بيص بينه وبين نفسه، فيأتيه الشيطان فيقول له: تلفظ بالطلاق وهي الطلقة الأولى، وبعدها تنتبه لما بعدها، فيوقعه في الطلاق ليشككه بعد ذلك في زوجته. وهكذا كم رأينا من حال الموسوسين. وإذا نظرنا إلى الشرع رأينا أن الشارع سد كل طريق توصل إلى الوسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبين أن الإنسان إذا أصابه شيء أن يكرهه فليقل: قدر الله وما شاء فعل، يؤمن بقضاء الله وقدره. قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لو لم أخرج من هذا الشارع ما حصل لي حادث، لو لم أقم من النوم ما حصل لي كذا. هذا خلل في العقيدة، سيما في جانب الإيمان بقضاء الله وقدره. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا الشيطان له عمل، عمله بالوسوسة أن يفسد على المؤمن إيمانه، على المصلي صلاته، على العالم علمه، على الداعي دعوته، على المنفق نفقته. أمرنا الله بالاستعاذة من شره، فقال جل وعلا: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن العلاج سهل، أي لا تسترسل مع الشيطان، فهو لن يقف حتى يشككك في وجود الله لتكفر فتكون معه في النار، وإنما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ينتهي عنك بإذن الله تعالى. كثير من الموسوسين ابتلوا بالوحدة، يبقى وحده، ينعزل عن الناس، لا يتحدث مع أبيه وأمه ولا مع زوجته وأولاده ولا غير ذلك، فيفترسه الشيطان، يجده فريسة سهلة، ويبدأ يوسوس له وهو يسترسل معه، لا يقطع ويستعيذ بالله، يسترسل معه. هو عدو، والعدو متربص بك، فلا بد أن تعاديه، ولا بد أن تتحصن دونه بالطاعة والإيمان والتوحيد والأذكار وغير ذلك. أما البيت الخرب الفارغ الذي لا يصلي، الذي لا يعبد الله، هذا قد عشعش فيه الشيطان ففقس وفرخ. البيوت هذه لابد أن تكون بيوت طاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل سورة البقرة: لا تقدرها البطلة وهم السحر. إذن لابد أن نجعل القرآن في البيت. بعض الناس ترى الأغاني من الصباح إلى الليل ويشتكي: ابني به امرأتي مسحورة، ولدي فيه كذا. أنت المتسبب، جعلت البيت مأوى للشياطين. لكن لو جعلت البيت تدخله الملائكة لكنت في حفظ من الله سبحانه. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.